العلي العظيم. والآن مع الليلة الثامنة والعشرين من المحرم لعام 1408 هجرية في الحسينية العباسية.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله.
بعد الصوت كلكم
سلام عليك يا ابن رسول الله يا
تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث. وأول ما يلفت النظر فيها أن هذه الأداة إنما، لفظة إنما، هل تفيد الحصر أو لا؟ أكون جاهل علماء اللغة أن إنما هل تفيد الحاصر أو لا؟ لا تفيد الحاصر مشكلة، يعني ما نقدر نحمل الآية على ظاهرها، نضطر نحملها على المجاز، لأن ما يقول إنما يعني الدنيا ما بها إلا له ولعب بس الحل. يعني إذا قلنا تفيد الحاصر شو يصير معنى الآية؟ يصير معنى الآية أن الدنيا ما بها غير له ولعب. مفروض إحنا بالبداهة نشوف أن الدنيا بيها لا بيها شيء غير هذا. شبيه أولا بها أخلاق، بها شجايا كريمة، بها ملكات طيبة. الدنيا على كل حال بها أشياء ضارة وأشياء نافعة. فإذا قلنا إنما للحاص معنى ذلك أن ما بها إلا لعب وإلا له بس. في حين الواقع خلاف هذا، احنا نعرف ان الانسان يصلي في الدنيا، والصلاة مو من اللهو مو من اللعب، من التقرب الى الله عز وجل، ليه يفكر في الله، يفكر في مخلوقات الله للاستدلال على الله. هذا طبعا لون من الوان الاعمال الفكرية المقربة الى الله، وهذا اشمى من اللعب واللهو. اذا الدنيا مو بس لعب ولهو. فيوم نحمل الآية على أن الغالب على أهل الدنيا اللعب واللهو، يو لا، نقول أن إنما ما تفيد الحصر، وإنما مما في الدنيا، يعني جزء مما في الدنيا اللعب واللهو. هي الحقيقة إحنا لما نطلع عن نطاق الأعمال اللي يمجدها العقل وتمجدها الأديان، الأشياء الباقية بالدنيا هي من قبيل الله واللعب في نتيجتها. شلون؟ يعني الله واللعب ليش يمارسن الإنسان؟ الإنسان شوية اقرص ليها هذا نزل، لا تخليهون ولا تخليه قليل شوية عبدالله. الانسان الواقع يشيل هو يلعب. شنو السبب؟ سبب باللهو واللعب ما هو؟ طبعا اللي يقضي وقت فترة قصيرة يقضي لها وقت هو على القصد. الدنيا الواقع هي كلها بجميع ما فيها من لذائذ لها علاقة بالجسد، لها علاقة بالحس، هاي لذائذها الحسية هي من قبيل اللهو واللعب، يقضيها الانسان يقضي بها فترة ثم تنتهي. واعتقد هذا المعنى اللي كان يقصده رسول الله صلى الله عليه واله عندما يقولهم لاصحابه وقد مر على مزبلة اذا اردتم الدنيا فهذه الدنيا، يعني نتيجة الدنيا هذه. فد قصر ضخم تحول الى كومة من التراب، ومجموعة من الملابس الزاهية تقطعت تحولت الى خرق، طعام طيب جيد تحول الى مخلفات. جميع ما في الدنيا من امور مادية على مصيرة، يبقى يبقى الشيء اللي لا يمكن ان يناله البلاء ولا يناله الذم. شنو هو؟ تقوى، العمل الصالح، القرب الى الله عز وجل، الملكات الكريمة، السجايا العالية، خدمة الانسان لأخيه الانسان. نبهلي، يعني هذه كلها جداول من العمل الصالح الباقي اللي ما يمكن ان ينال الذم بشكل من الاشكال قط. اي نقطة؟ نقطة ثانية اللي اريد اشير لك الى قبل ان ادخل بالآية، اكو بعض المفسرين ومنهم الفقر الرازي يفرق بين اللهو واللعب. يقول اللعب اللي يتلهى الانسان يلعب وما يشغل عن اشياء عن اعماله، بينما اللهو لا، هو اللعب اللي يشغل عن العمل، شيء اللي يشغلك عن عملك ويشغلك عن واجباتك هذا هو اللهو. اما اللعب اللي ما يشغلك عن واجباتك لا، هذا مو من قسم اللهو، هذا هو اللعب. ليش فخر الرازي ومجموعة وياه ليش هالشكل يفسرون التفسير؟ الواقع ربما يكون شوية العامل المذهبي إلى دخل بالموضوع، لأنه الفخر الرازي الشافعي، المعروف عن الإمام الشافعي أن يجيز اللعب بالشطرنج، يعني إلا حال إلهاء عن الصلاة، يعني واحد يقول يمكن يتلهى بالشطرنج إلا إذا صار وقت الصلاة يحرم لأن يزاحم وقت الصلاة، ليه؟ وإلا على ذلك يجيز. وطبعا يخالفون المذاهب الإسلامية كلهم بهذا الرأي. فهو الواقع كأنه صعب عليه، يعني صعب عليه أنه الإمام الشافعي ينسب له الرأي. فإذا حور كلمة اللعب قال اللعب هنا ما يلهي عن الواجبات، يعني مسألة لون من شغل اليد أو شغل الفكر مؤقتا بشكل لا يلهي عن الواجبات، حتى يقال أن لعب الشطرنج مو من النوع اللي يلهي الإنسان ويضيع الوقت سبع، يعني بتعبير آخر تدوير لفتوى الإمام الشافعي. شايف؟ في حين غيره بررها بشكل آخر، غيره ما قصرها على الإمام الشافعي، لا، غيره نسبها علما، قال كان أبو هريرة يلعب بالشطرنج وكان زي العابدين يلعب بالشطرنج أيضا، نعم، وكان منه مع ثلاثة أو أربعة تقريبا يذكرهم الدميري في حياة الحيوان. على أي حال الواقع ما يعني احنا نعرف بالقطع، يعني ما يحتاج ان نمشي نقول ان الإمام زي العابدين ما يمكن يصدر منا، هذا بالقطع نعرف ان أئمة اهل البيت مو بهالاجواء. انت تقدر تحط كل واحد لكن دول ما تقدر تحطهم بهالاجواء، خصوصا الرجل هذا، يعني الإمام زي العابدين سلام الله عليه، هذا فرد وقت عامر بذكر الله عز وجل، عامر بالعباد، عامر بالورع، عامر بخدمات الناس، ما عنده من الوقت ما يقضيه بالشطرنج ولا شأن هذا ولا دابة. بس هيد ما أحب أعلق أكثر من هذا. المهم لأن نرجع علما للآية، الآية الكريمة عبرت عن الحياة بأنها لعب ولهو، زين قد يقول قائل طيب شلون يعني سهسه يعني احنا هاي الحياه اذا كانت لعب وشو نسوي يعني شنو؟ اولا احنا ما جايين لها باختيارنا وثاني جيت مشتاقي انا وانا انا جاي لها الدنيا طلعوني وجيت زين لما جيت لها الدنيا ايش اسوي وين يعني اعتزل العالم كله ابتعد لان هل الايه مخرج الذنب يعني الايه الان هل هي اخرجها القران مخرج الذنب يعني زيدنها للدنيا والحال الدنيا بها الانبياء الدنيا بها الاولياء بها الصلحاء الدنيا مزرعه الاخره الانسان هنا يزرع خير حتى يحصد عند الله عز وجل يزرع اقسام الخير حتى يحصد عند الله طيب شو سوي لها انا للدنيا تعرفون يعني اتركها اعتزل الحياه اسوي رهبانيه واجلب صومها على باب الاسلام احنا نعرف بالضروره الاسلام يغطي كل ابعاد الدنيا الاسلام اذا تقرا نظرياته بالزراعه تقول خلاص هذا متخصص ماكو بعد غير الزراعه تقرا نظرياته بالعمل تلقاها كذلك تقرا نظرياته بالعبادة تقول هذا ما هو رائب وما هو متجه الى العبادة يعني اي بعد اذا دخل بي يومي بحيث اظن ان ما غيره والحال هو مستوعب كل ابعاد الحياة فانا ما اقدر الحياة يعني شلون هل آية خرجت مخرج الذنب لا مو مخرج الذنب بس مخرج التقييم الواقعي كأن القرآن الكريم تريد يقول ان عمركم جوهرة ثمينة هذا العمر اللي يمر عليكم جوهرة وهو كله ايش كم يوم وايش كم نفس وايش كم ساعة لا تضيعوها باللهو واللعب بس ترى هي غالب عليها اللعب واللهو اخذوا الجانب الجاد من الحياة الجانب الجاد من الحياة اللي يخلدكم لان انت اللهو واللعب ما يخلدك شنو اللي يخلدك خلدك نظرية علمية خلدك عمل صالح يخلدك خير لوجه الله يخلدك خدمة الإنسان الملكات الكريمة السجايا الفاضلة الخلق العالي هذا هو اللي يخلدك وهذا ما يجي بدون معاناة ما يجي بدون معاناة ونتعاني يعني وقتك لا تخلي زحمة اللعب واللهو لا توجه للأشياء اللي تموتك وأنت حي هذا يموتك وأنت حي هذا يجمد تطلعاتك يجمد فكرك يجمد اخلاقك يجمد عبقريتك ونبوغك بينما اذا اتجهت بخط علمي بخط اخلاقي بخط عملي تقدر تبدع وتنتج وتفيد الانسانية لان الانسانية مثل ما هي بحاجة للنظرية العبادية هي بحاجة للنظرية العلمية يعني انا اؤكد لك ان العلم خصوصا لا اجتمع مع الايمان تتطور الإنسانية هاي اللي كانت تعاني إذا مرت بها حمى من الحمات الوبائية الإنسانية يموت نصفها وتعاني الآلام تلقى إنسان قدام عينك يتعذب طفل أبو سنة يتعذب إلى أن يموت طبعا مو الآن تطي جمعة قطرات من الدواء يطيب هذا لا تسوى عمل سهل هذا مو عمل سهل ولذلك فقهانا يقولون الله عز وجل أمثال هؤلاء يعطيهم جزاء قطعا لأن الله ما يحرم واحد من جزاء عمل لكن إذا كان قصد وجه الله يعطيه جزاء بالآخرة إذا لا قصد خدمة إنسان ما يحرم أيضا من الجزاء يعطي جزاء لكن للدنيا باعتبار ما ابتغى وجه الله هو وجه الله شنو يعني لما يقول العمل لوجه الله يعني لخدمة الإنسانية وإلا لا ينال الله لحومها ها تصوري ابدا يعني المسألة جميع من نسويها ونقول لوجه الله مو معنى الله بحاجة الى لا بالعكس البشر بحاجة الى والله تبارك وتعالى ينسب ما لخدمة البشر تكرما منه ينسبه اليه اذا القرآن الكريم ما جاي يخرج الآية مخرج الذنب يخرجها مخرج التقييم يقول ترى لعب ولهو وبعدين هاللعب واللهو يتبخر لكن العمل الجاد ما يتبخر وبالفعل هذا اللي تشوف قدام عينك الان تمر على اضخم بناية عرفها التاريخ تسأل عنها التاريخ يقول لك عادت تراب صارت تراب إن ذاك القصر الذي داعب الأفق وخرت له الملوك سجودا أتت الورق في ذراه ينادي أين من صير الملوك عبيدا. كل شيء تراب تمر على جميع ما بالدنيا من إنجازات ضخمة لكنها إنجازات مو بالخط خط الخلود تلقاها تروح طعام أكداش من الطعام زينة أموال حلي كلها تتلاشى يبقى الخلق العالي يبقى الخلق الكريم يبقى العطاء للإنسانية العطاء الوجهية هذا هو الخالق. إنما الدنيا لعب ولهو. يعني من بعد ما وضعنا القرآن الكريم وضعنا أمام هالحقيقة هي حقيقة قدام عيوننا لكن احنا نغفل عنها نغفل عنها. وإلا أرجوك أكو شيء أقصى من الموت؟ أكو شيء أقصى من الموت يمر على الإنسان؟ الموت ترى كفى بالموت واعظة يقول الإمام الرومي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تلقى الواحد من عندنا يشيل واحد من أخوته أو أصدقائه أو أبائه أو أهله يواري بالتراب ويرجع يقول لك أنا أخوه أنا مات على كل حال مات عنده شيء عنده سبب أنا ما بيه شيء من قوله موت سيجري بأي لحظة هو ينقض عليه الموت وينتهي كل شيء. يا موت ما أقصاك من ما جن تنزل بالمرء على رغمه تشتلب الحشماء من خدرها وتأخذ الواحدة من أمه. القرآن الكريم من بعد ما وضعنا أمامها الحقيقة المرة قال إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. ويخلي نتبهنا أن القرآن الكريم ما جعل مجرد الإيمان مستوجب للجزاء يعني هاي مسألة أيضا يبحثوها علماء الكلام أن إنسان ما عمل بعمره ولا دقيقة قبل ما يموت آمن بالله ومات على شنو الإيمان يستأهل جزاء ينعطى جزاء يو لا ما ينعطى جزاء. أما لو قدر أن المؤمن لا يخلد بالنار ويوضع بالجنة زين هذا لما نوضع بالجنة شنو كجزاء على ما سوى شيء حتى يأخذ جزاء لا احنا نقول حتى لو عمل الجنة مو جزاء الجنة تفضل من الله. لأن خلابي لك الحديث الشريف الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله النبي يقول الإنسان يوم القيامة تطلع لما مؤداه ثلاث أوعية وعاء شنو بالعمل الصالح وعاء بالذنوب وعاء بنعم الله أشد أوعية يقول فيقول الله عز وجل لأصغر النعم أصغر النعم الموجودة بالوعاء يقول الله لها خذي نصيبتي من عملي الصالح يعني ابتي النعمة الصغيرة شوفي كل كبر تسوين منها أعمال الصالحة شيء قابلش من أعمال الصالحة يعني لأن الأعمال الصالحة اللي سواهن تشجل يستحق بنسبتك من النعمة انت يقول تجي أصغر نعمة أصغر نعمة إذا عجت تقضي على جميع أعمال الصالحة تأخذها ما يعني ومع ذلك تقول هذا ما كفاني لأنه ما هذا ما يجازي يعني مو قدي يعني مو عزي إيه وتبقى مع ذلك كل نعم الله بدون مقابل وهذا الواقع. تتفضل الآن قدام عينك واحد لا سمح الله يتكلم بمرض يعرف نفسه هذا المرض منين ها وأعظم مستشفى بالعالم يقول له أخذ منك جميع أمالك في الحياة جميع امتلكاتك وأطيبك وهذا يعرف نفسك بعد راح يعيش له 4-5 سنين نعم يطيب جميع أماله جميع امتلكاته وإذا لحظات من لحظات العافية اللي يطاها الله للإنسان تأخذ جميع ماله ولا تسوي شيء أيضا بالقياس إلى العافية. فتصور أي نعمة من نعم الله إحنا نقدر نقابلها أي نعمة من نعم الله. بس أدركت كلمة الإمام زين العابدين في دعائه إلهي كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني وقل عند ابتلائه صبري فلم يخذلني. تصور الباري عز وجل جميع ما يعطيه الانسان يعطيه تفضل. منذ احنا حتى ولا يشعرنا الاعمال حتى نقابل من الله يعطينا جزاء لا، لكن مع ذلك هو تفضل من عنده. يشوف يعني هسه واحد قد يقول زين لما القرآن يقول وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. هو الإيمان شنو يعني؟ نفع يعود لله، التقوى نفع يعود لله. يعني أولا خلينا نعرف أن الإيمان مقرون بالعمل، لازم يكون إلى ما يعمل ما بفائدة ما يستاهل الأجور، لازم عمل أقوى. التقوى عمل، عمل من الأعمال النفسية، مو مثل ما يتصور البعض التقوى ترك، لا هي عمل لكن عمل نفسي. شلون يعني عمل نفسي؟ يعني ارجوك هذا الشاب اللي عنده اموال وعنده شباب وعنده وقت وعنده قدرة، وشوف قدام عينه لذائذ ويمنع نفسه عن اللذائذ، يقول انا اخشى الله. زين ارجوك يعني هذا مو عمل؟ هذا مو جاي يكتف نفسه؟ هذا مثل اللزام الحاطة الاحصان الجوال يلا يتعور عينا. الكف كف عمل من الاعمال، بس عمل نفسي، عمل وعمل كبير مو عمل عادي. لان هاي الاعمال الواقع التقوى عمل. فالآية تريد تشعرنا ان الايمان وحده، لا تعلقون الايمان بلاده مثل الاسلام مال القرن العشرين. اسلام القرن العشرين في بعض البلدان الاسلامية بلاده من ذهب يا قرآن، هذا اسلام يعني ما تسئله الظلام، لا يعرف لا الله لا رسول الله لا انبياء لا ملائكه الا بالله ابدا. حتى الان يعني مشبك كل ابنائنا يعني اغلبهم من ابناء يعني الان ستجلزم كثير من ابناء لما تسال ابسط معارف الاسلام ما يعرف عنها شيء ابدا. المفروض ان الاسلام افق واسع، يعني حتى بعض اللي يتصورون انفسهم انهم في قنوات اسلاميه تلقاه هذا مو فاهم من الاسلام الا اربع خمس نظريات وضيقه وما جاي يصير بمستوى الاسلام. لا والله الاسلام مستوى يسع الدنيا، اسلام افقه مو ضيق ابدا، اسلام يتسع للحياه باجمعها. فقدر الامكان طبعا احنا نريد من كل واحد ان يصير عبقري بالاسلام، لا بس خلي يعرف على الاقل ابسط واجباته، يعرف ابسط الامور اللي راح يسأل عنها امام الله، هيكون يعرفها. المسألة هي يعني مجرد اسم انا مسلم، وهي مفروض الله تبارك وتعالى يسألني غدا عن امور معينة كن انا اكون على علم بها. طيب وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم. هنا نقطة لابد من الإشارة إليها، أن الباري عز وجل عندما يعطي الأجور قال يقول يؤتكم أجوركم، أي الأجور يعطيها على شنو؟ لأنه قلت لك كل شيء من عنده، فشلون يعطي على الشيء اللي من عنده؟ لأنه الإيمان بهداية منه، التقوى ليش أيضا بهداية وبتوفيق. كل عمل صالح ارجوك انا اذا الله ما يعطيني طاقه اقدر اوقف اصلي، اقدر اتوضا واقف اصلي، اذا ما ابيح ولا اقوم، اذا ما يعطيني طاقه وقابليه اقدر اصوم، انا ما اقدر اصوم، اذا ما يعطيني طاقه وقابليه اقدر اروح للحج، كلها من عنده من عطائه، كلها من هبته. اذا جميع حتى التوفيق والهدايه نعمه زين، وتبقى النعمه تتوالد. يعني اذا اشكرت الله على النعمة هو نفس الشكر نعمة من الله ايضا، وتبقى نعمة جر نعمة لا حدود لها. ويقول محمود الوراق، محمود الوراق يقول اذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الفضل بلوغ الشكر الا بفضله وان طالت الايام واتصل العمر. يقول انا لما اصير عندي نعمة اولا من الطانيها طانيها الله عز وجل، الطاني قابلية الطاني قدرة، خلق لي الآر زين قال لي شق الآر، خلق لي الماي قال لي ذب الماي حتى تعطيك الأرض ناتج، خلق لي العضلات حط بيها طاقة، خلق لي الطعام اللي يمدني بالطاقة، كلها إليه، كلها منه وإليه. ومع ذلك إذا وفقني للشكر نفس التوفيق نعمة من عنده، فإذا أنا غارق بنعم الله ولا سبيل إلى شكرها أبدا. زين فإذا كان كذلك إذا مش معنى يؤتكم أجوركم، إحنا نعرف الأجور مقابل شنو؟ الأجور مقابل عمل. التفت لي، الأجور مقابل عمل. إحنا عندنا بالإسلام وبكل المذاهب الاجتماعية المعاصرة الإنسان يأخذ أجر بقدر عمله. نعم عندنا حالات ما بيها عمل يستثنيها المشرع الإسلامي خصوصا في باب الاقتصاد الإسلامي، يستثني حالات ما يمكن يصير يعني يطلبها أجور مع العمل. مثل إيش؟ واحد مريض ما يقدر يشتغل، مريض ما عنده طاقة للعمل، يعني هذا شنو ما ينعطى طعام ما ينعطى أجور؟ لا، مكفول هذا، يكفل صندوق الضمان عند الإسلام يعطيه، لأن الحاجة أيضا سبب من أسباب أخذ الأجور. هذا فرد من المجتمع والمفروض ما قدر من طلع من بطن أمه بيعاها ما يقدر يشتغل، لكن على فرض من أفراد المجتمع، والمجتمع يعيش ضمن نظرية التكافل الاجتماعي، ونظرية التكافل الاجتماعي ماكو قسم من أقسام الأجور بالتوزيع الإسلامي تنحط مقابل الحاجة. واحد محتاج المفروض ما يقدر يشتغل، يكون يأخذ أجر شنو؟ بحسب حاجته، ما يسد حاجته. السعادة يسميه أجر، معتاد الاقتصاديون أن يسموه أجر، أو يسميه رزق، فقهاء المسلمين عبروا عنه رزق، يرزق من بيت المال، ينهق من بيت المال. ولما يكون محتاج هذا، لما يكون محتاج في واقع الأمر الحاجة هي ينبغي أن تقضي على جميع الاعتبارات، بس مع الأسف تلقى أناس حكموا باسم الإسلام وخرقوا القاعدة. اتقطر طب واحد على من؟ على المنصور الدوانيقي، ومن قبل المنصور على معاوية، ومن قبل ومن بعد معاوية على جماعة. تكررت الحادثة يدخل عليه، يدخل عليه يقول له أنا عندي حاجة، يقول له مو انت اللي تقول واني لاختار القنوع على الغنى، مو انت اللي تقول؟ شايف وينك وين قنوعك؟ جايبك ليل هنا. القصه شنو؟ القصه ان هذا ما كان موالي له، هذا انصاري ومن جل الانصار كلهم ويا علي بن ابي طالب، وشلون يطيه هو ويا علي بن طالب؟ ممكن يحرمه، في حين علي بن ابي طالب خنشوفه مقابل هذا شنو؟ علي بن ابي طالب مقابل هذا وضف له واحد باب مسجد الكوفه، طلع علي بن ابي طالب هذا وضف له، قال له اقول لك، قال له طيب، قال له والله لا اصلي معك زين بجمعه ولا جماعه، ولا اجاهد معك ولا اجتمع زين، ما اصلى ابن اليك من قريب او من بعيد. قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنا لا أهيجك بسوء ما سلم المسلمون منك، ما طول حتى ما تأذي لك واحد أبدا ولا أعاقبك، وعطاءك أيضا يجي لك من بيت المال لباب بيتك. هذا اللي حدث، هذا اللي حدث. أما تتلوم هلا واحد بعض من الكتاب يقول علي أن طالب إجا بغير عصرة، يعني الناس اللي لهم نوع ثاني، ولكن البشر اللي لهم قد واحد بدأ تجرانة رائعة ويلوع ظهورهم، يلا شلون بني آدم دول؟ لا ولا قرم الاتشحكي، لا يعني الواقع هذا اللون. لا الإمام علي عليه السلام كان على أعداء عبد الله بن الكوى، عبد الله بن الكوى بالذات كان يتقرب إلى الله بشتم علي بن أبي طالب، ويروح لعطاء إلى بيته وفلان وفلان جماعة من تنع عن بيعته، ما قطع عنهم العطاء ولا أبدا، ولا وبخهم بكلمة للمرة، ما وبخهم بكلمة أبدا. المفروض أن مسألة حاجة، على محتاج، وإذا كان إنسان ومحتاج أوصل لحاجته بغض النظر يحبني أو يكرهني. ولذا أذكر المأمون إلى قصة ويا واحد من الأعراب، طب على المأمون، شاف المأمون كان مضايق من عنده هو يعرفه، قال له إني أكرهك، قال له أصلح الله الخليفة، إذا دفعت لي حقي فافعل ما بدا لك، إنما تحتاج إلى الحب النساء، انا ما اظلم يتامى يعني تكراني كراني كيف عندك بس لا تقطع رغيفي. انا ما نكلفك كان تحبني ابدا خليني اكل رغيف خبز خليني اعيش نعم واسمع ما بدالك. والواقع هكذا لانه الحقيقه ان هذا ما جاي يعطي من عنده جاي يعطي مما فرضه الله له. انت مجرد اداه متنفذه. تعجبني موقف الى يذكرون المؤرخين الى شاب من اهل الباديه هذا اجا وين؟ اجا الى هشام ابن الحكم ايام خلافته. اجوا اهل الباديه سنه ممحله سنه مجذبه وطبوا على هشام هذا يعني كل ما رادوا يقومون يأتون قدامه استحوا يعني حصروا ما يقدرون يأتون قام انت مجرد اداه متنفذه. تعجبني موقف الى يذكرون المؤرخين الى شاب من اهل الباديه على اجا وين؟ اجا الى هشام ابن الحكم ايام خلافته. اجوا اهل الباديه سنه ممحله سنه مجذبه وطبوا على هشام حافظ يعني كل ما رادوا يقومون يحجون قدامه استحوا يعني حصروا ما يقدرون يحجون. قام طفل ابو 16 سنه وقف قال له اصلح الله الخليفه ان عندك فضل مال وهذا المال الذي عندك هو لنا. وانا اقول لك احنا مرت علينا سنه اذابت اللحم وسنه اذابت العظم وسنة ذهبت بكل شيء وعلى المال الذي عندك اما ان يكون لله عز وجل فجد به على عباد الله واما ان يكون لهم فلا تحجب عنهم حقوقهم واما ان يكون لك فتصدق عليهم فان الله يحب المتصدقين. هشام قال هذا ما ترك لي بابا اجد منه بعد هذا ثلاثة تفتله. قال نعم انا انفذ مطلب مطلب هذا اللي تريده الاموال ساحملها اليهم بس انا اريد الك اعطيك اعجبه الك هل لك حاجه عندك حاجه اعطيك اياها؟ قال له اما لي دون المسلمين فلا انا لي من دون المسلمين لا لا ما لما طول اعطيت المسلمين الى المسلمين بخير انا بخير. عجبك الروح هذه والله هاي روح الاسلام الواقعية والله يعني تصور ان المسلم اخو المسلم هاي روح الاسلام اللي حرص على ان يغرسها حرص. انت شايف تعبير القرآن انما المؤمنون اخوة. تدري الفرق بين اخوة واخوان شنو؟ الاخوة اللي من الدم يلعبون ببطن واحد او بصلب واحد والاخوان اللي من الصداقة. القرآن الكريم ينزل المسلمين منزلة الأخ من الدم واللحم من سبب التعبير أهداف التعبير فلذا أهداف رائعة مهمتها أن تدمج الإنسانية في روح موحدة هذا ما هدفت له رسالة محمد. فالواقع أن القرآن الكريم عندما يقول وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم أي الواقع الأجور يعني تفضل من الله عز وجل. بعدين تفيدنا الآية شو تفيدنا؟ شايف الفورية بالتعبير التفت بالله الفورية بالتعبير إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم رأسا فعل شر وجزاء نبالي شنو معنى هذا؟ هذا معناه ان الجزاء لا ينفك عن العمل مباشرة يصير العمل منا الجزاء يصير منا. ولذلك يقول الحديث الشريف اعطوا العامل اجره قبل ان يجف عرقه. انت عندك عامل انت شبعان ما تدري ترجع للبيت ومكتفي وهذا مسكين عايش على هاليوم يوم بيومه انت تأخر اليوم وباشر وبعد يومين وخلي اسبوع لا ابدا ابدا اعطيه الا هو باختياره يأخر عندك والا اعطيه اجره قبل ان يجف عرقه فورا اعطيه لان هذا يعيش يوم بيوم هذا يعيش يوم بيوم يعني يرجع الى البيت بطعامه يوم بيوم ينبغي ان لا يؤخر اجره. وبنفس الوقت الاجر المشكلة اللي واقعين بها مسألة تحديد الأجر انا اعتقد اكثر من مرة اشرت لك الى ان المذاهب الاجتماعية الاقتصادية المعاصرة تحدد الاجر قسم من عندها، تحدد الاجر بنسبة العمل، وقسم من عندها تحدد الاجر مو بنسبة العمل. يعني شوية كان عندها نظرية ان بنسبة الحاجة، بعدين عدلتها، شافت بنسبة الحاجة عدلتها. الاسلام الواقع يربط الاجر بالحالة الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة، يسميه مبدأ الكفاية. نبهي، يعني مو مبدأ الكفاف اللي عند الرأسمالي، ولا مبدأ ان يعطيه مقابل عملة، ترى مبدئيا عند المبدأ الرأسمالي قال اعطيه كفاف. شنو معنى كفاف؟ يعني هذا عامل هو وزوجته وابنه، قال يكفيهم لباس افرضوا طعام، اكثر من هذا ماكو. اذا اعطيه شوية اكثر يقول هذا في عنده نسل كثير، صحته تتحسن اكثر، يقوم ينتج اولاد اكثر. اذا انتج اولاد اكثر يعني يكثر عرض العمل، اذا كثر عرض العمل قل الطلب، انخفضت الاجور، سيعتقدوا من النوع اللي طويلة. والدعوة اللي وضعت مبدئيا بالماركسية كانت اكون نظرية ان من كل احد حسب عمله ولكل احد حسب حاجته، سواء لا من كل احد حسب عمله ولكل احد حسب عمله، ايضا صارت الاجور مقدار العمل عدلوا هذا لو مرحليا. الاسلام لا ما يؤمن بهذا كله. الاسلام يبقى نظرية الكفاية. شو يعني نظرية الكفاية؟ مو يعني ان هذا اعطي حسب حاجته، يحتاج ملابس وطعام وبيت وهي، لا يقول اعطي حسب شانه. شنو معنى حسب شانه؟ يعني هذا ابن بيت متعود يركب سيارة، ما احرمه انا من سيارة، لا اعطيه، يعني معقولة ما اخليه مثلا يذل كرامته تهدر، لا، الاسلام يرعى كرامته، يعطيه في حدود الكفاية. اشقد على ابن ديوان معتاد لي عند ديوان يقدم به طعام، اعطيه ما يسد حاجته. هذه نظرية الاسلام في الواقع، وهي نظرية مشتقة من صلب العدل، لان العدل وضع الشيء بموضعه. وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم. شوي هذا المقطع مثلت اراء. شنو معنى ولا يسألكم اموالكم؟ الرأي الاول ان الشيء اللي الله عز وجل يطلب من عندكم كضريبة للمجتمع. شنو الضريبة؟ زكاة مثلا، خمس مثلا، نفقات واجبة. بس متعلقات شنو؟ ما نشغل اختلاف الفقهاء ان الخمس بيش يتعلق، الزكاة بيش تتعلق. بعض المذاهب الاسلامية يعمم الزكاة حتى للخضروات، حتى للخضروات نفسها، يعني هذه افرض البقول، يعني كرات كرفس مثلا، الاشياء شمينت مثلا من هالنوع، هذه حد يقول عليها زكاة. هذه ابو حنيف هذا رأيه. آخرين لا، يقول ما أنبته الآدميون وكان مقتات، كل شيء بني آدم يزرع ويصير قوت يدخر، يعني مثل التمر مثلا، نخلة تزرعته تسويها أنت إلى أن تكبر وتعطيك تمر، التمر يصير قوت، أو مثل الحبوب اللي يصير قوت تكون أنبتها الآدميون. إذا نبت وحدة مثل بعض البذور لا ما عليه شيء، وإذا لا يزرعوا الآدميين لكن ما يصير قوت مثل الخضر ما عليه شيء. كل واحد إلى تحديد ما يعنيه، لكن يعنيه شيء اللي أريد أقوله. أريد أقول هذه الضرائب الاجتماعية اللي الله وضعها علما، وضعها لخدمة المجتمع. الزكاة للفقراء للمحتاجين، صندوق ضمان، الخمس وفرض النفقات الواجبة، هذه يقول القرآن الكريم هاي مو أموالكم. الله عز وجل عندما طلب من عندكم طلب من أموال اللي يصاكم إياها، شايف؟ مين من عندكم، لان انت لا تتصور انك خدت الاموال ببراعتك او بعقليتك، انت ما شايف قدام عينك الان اكو ناس غاية في العبقرية، غاية في العبقرية، لكن لما تيجي ليه تلقى الدنيا ضيقة عليه الى درجة عجيبة، يعني الى درجة غريبة. وتلقى واحد لا والله ابدا، يعني تلقى واحد مثلا لا يعقل لا يفهم لا هاي. لكن الدنيا تدر عليه بشكل لا حدود له. يعني معروف ان مسألة الرزق ترى ما لها ارتباط بعلم ولا لها ارتباط بعبقرية ابدا ولا لها ارتباط بصحة بالمرة. واحد قد يجمع اخلاق ورزق، يجمع علم ورزق، يجمع انسانية ورزق، واحد لا رزق ولا انسانية، اثنين ماكو زين، وكل واحد شكل ما توزيع الله عز وجل. شنو هو؟ الله تبارك وتعالى تقسيم لهذا الوجود. بس انا ارجو شيء واحد، يعني لا نغلط احنا بالتطبيق، نسمي كل شيء كل حاله بالدنيا نسميها رزق الله. لا لا، ترى احيانا اكو حرمان ما له علاقه من الله. مره الله عز وجل يطل ويحرم حسب قانونا لتربيه العباد، ومره لا والله الحرمان جاي مو من الله، جاي من وضع فاسد ما له علاقه بالموضوع. هذا واحد، يعني جاي من وضع فاسد شيء واللي جاي من الله شيء. الله عز وجل ما يحرم، الله فرض الحاجات الضروريه، اكو توسعه زياده ونقيصه. بس يجي واحد مثلا يفقر الناس، يجيع الناس بشبه من الشبه بنظام فاسد، هذا ما له علاقه، ما له علاقه بالله عز وجل. الله تبارك وتعالى لا يحرم عباده، الله رحمته تسبق غضبه. لان يطيل الانسان ما هو اثمن من الكنوز، يطيل حياه، يطيل صحه، والصحه تنج من الكنوز ومن رزق الله. فاذا المساله مو مساله كل شيء احنا بالنسبه الى الله. كان القران يقول الله لما يقول لكم اطل المجتمع شيء، ما يقول لكم اطل من شيشك، لا اطل مما اعطاك الله. هاي مو اموالك، هاي هو الله خلقها لك، خلق لك موادها الاساسيه، اعطاك وسيله الانتاج الاولى. السادسة، اذا الله عز وجل ما يريد يخلي لك الارض خصبة، لو تجيب اعظم مخصبات العالم تقدر تزرع؟ طبعا لا ابدا. يتلاحظ الان الباري اذا ما يطي الارض قابلية على الانبات ما تنبت، اذا ما يطيك خارج جو معقول يعني بحيث يتحمل الزراعة، لو مهما تسوي ما تقدر. المسألة من عنده كله، بيده العطاء والحرمان. فلا يقول انا الله لما يسألكم ما يسألكم اموالكم، جاي يسألكم من الاموال اللي اعطاكموها. اي وحدة. ثانيا، الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى ولا يسألكم اموالكم، ان المراد بانه مو كل اموالكم جاي يطلبها من عندكم، يطلب من عندكم بعض اموالكم. كأنه عندنا اغلب فقهاء المسلمين يذهبون بهذه الآية الى هذا المعنى، يقولون ان الباري عز وجل عندما فرض علينا فرض علينا بعض اموالنا، يعني الزكاة شو تكلف العبد الزكاة؟ تكلف الزكاة بنسبة 2.5%، 2.5% شنو قيمتها بجزاء ثروة الانسان؟ فلو يطلب من عندكم جايز، اذا يطلب زايد يجوز، لا ينقلب الوضع، يعني تتغير الحالة تتغير. وفعلا يعني تم الاكو جماعة لو الباري شوية يشدد عليهم التكليف، بس هو هالتكليف البسيط، هالتكليف البسيط وما ما يتأذى. اتخطر في اليوم المهدي، المهدي العباسي لح على الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال له ما تقول لي هاي فدك اللي عندكم عليها الخفة، خل نطلق اياه ونستريح. ايش قال؟ حدد له الامام حدودها. لما حدد له حدودها صفن هو فت فترة، قال له حالة كثيرة انا انظر بيطني مجال افكر بي، هذا مو سهلة. قال له انا ما بدأت اكتب زهد، سألتني اكو عندنا بعض الناس هالشكل، على تصور هالشيء البسيط وهو مع ذلك يعتبر كثير. يعني قضية ثعلبة ابن حاطب معروفة، اللي طلب من النبي ان يدعو الله عز وجل الى رزق اموال، والله رزق اغنام واخذت تنمو ودال النبي جماعه، هو قايل لرسول الله انا اذا الله رزقني اموال اخرج لكل ذي حق حقه. اجا لما نزلت ايه الزكاه طلع واحد من الجبات النبي قال روح الثعلبه قل له تم واحد النبي اعطيني زكاه اموالك من اغنامك. اجا قال له يسكت الزكاه، بين له الانصبه، كل نصاب من انصبه الغنم، قال له هاي الانصبه هكذا. من بعد ما بين له الأنصبة أطرق، قال له والله روح لهذا الفطوي شوفه وتعال شوية لحق تلحق عليه لا تستعجل علي. راح لي هذا إلى جانب جاب من عنده زكاة أمواله. طبعا ليه؟ قال رسول الله بعثني إليك وقد نزلت آية بالقرآن الكريم تطلب الزكاة. قال له بلغ رسول الله عن السلام، قل له مو مسألة الزكاة، أموالي كلها بين يديه، تفضل خذ من هذا عندك على مربض الأغنام اللي تريد أخذها. رجع هذا قال له أنا مريت على صاحبك وهذا موقفه. قال له أعد علي والله شو كثر هاي الزكاة. قال له هاي الزكاة هاي جد. قال والله ما أراها إلا أخت الجزية، هاي كان قاوة شو أنا ما مستعد أعطي قاوة. من هالنوع العباد مع العلم هالنسبة البسيطة، النسبة البسيطة تعال شوف الشدة شلون في تحصيلها، النسبة البسيطة شوف الشدة في تحصيلها. فالله عز وجل يقول لما الباري يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم جزء من أموالكم. زين يعني جزء من عدها مو كلها. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، ولا يسألكم أموالكم بالحرب. هاي شنو؟ هاي الارتباط بالتاريخ. هذول طبعا كانوا عايشين بالجزيرة العربية، الجزيرة العربية كانوا لما يطلعون للغزو لما يطلعون يقاتلون ويجيبون غنائم ايش ياخذ من عند الرئيس؟ ياخذ اولا الصفايا، يعني اي شيء جيد بالغنيمة اله هو ياخذه. المرأة الجيدة ليشبوها، الاموال الجيدة اللي ياخذوها، الطعام الجيد، هاي الصفايا يسموها بعد، وياخذ ربع من جميع الغنيمة. ولذلك شاعرهم يقول لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. هاي كان عندهم، كانوا ياخذوها كان لولا كانوا خايفين ان رسول الله صلى الله عليه واله ياخذ مثلا من عندهم. القران يقولهم لا يسالكم اموالكم اصلا بالجهاد، الغنيمه الكم، النبي حال حالكم ياخذ حصه من الحصه. وفعلا فعلا كان ياخذ حصه من الحصه واتخطى الغنيمه من الغنائم وزعها رسول الله صلى الله عليه واله لحدك الامام علي قلب قلب مال ذهب قلب مع قلاده لحقتها القلب ولحقتها قطعة قماش جايبيها قطعوها لحقة الإمام علي من عندها قطعة وجاب القلب وجاب قطعة القماش وبعد دراهم جاب حصة من الغنيمة. فجاء الزهراء سلام الله عليها استحسنت القلب قالت هذا أتحلى به دفعه لها وأخذ شنو الستار. الستار قال يعني هالقطعة من القماش، تعرف أبوابهم كانت جذوع جلع والجلع يعني ما كانت عندهم وسائل محكمة بحيث ينطلق تماما. الإمام علي أخذ قطعة القماش شوها فرجة ستار على باب البيت بس موطر جه. إجا رسول الله على عادته النبي ما يطلع للصلاة حتى يمر ببيت فاطمة يشكب عطفه وحنانه على هالبيت يوقف وتطيد على عضاته يصيح انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويوقف يصيح باب فاطمة بابي حجابها حجابي. ويوقف يصيح تأذنون لمحمد بالدخول بعد ان يسلم عليهم تأذنون لمحمد بالدخول. تطلع لفاطمة تقول له أبا البيت بيتك الحرة ابنتك. يقول أمرني ربي أنا أستأذن. طيب فعلى عادته إجا شافك شيء غريب ما شايفه قبل هاي شاف ستار على باب البيت ودخل إلى فاطمة شاف القلب في عنقها فدمدم وخرج ألوى خرج. لما طلع لحقته الى باب البيت شمعته يدمدم افاطمة بنت محمد تلبس لباس الجبابرة وتضع هذا على باب البيت. مفروض ان المسلمين ماكو عندهم ما يسترون به عوراتهم. فرأسا هي ما صنعت شيء. سلمان رضوان الله عليه سلمان المحمدي كان يلجو الى بيت الزهراء اجا دخل سلم قالت مرحبا بك يا عم. قال أراك واجمة يا بنت رسول الله. مو على عادتك واجمة. دلت الأمر هكذا، دخل أبي إلى الدار شاف الشتار على الباب وشاف هذا القلب في عنقي دمدم وخرج وهو يقول: فاطمة بنت محمد تلبس لباس الجبابرة. خلعت القلب من عنقها وأماطت هذا الشتار ولفت للقلب ودفعته إلى سلمان. قالت: يا عم اعطه لأبي، قل له ليتصدق به في سبيل الله. اجى سلمان رضوان الله عليه يحمل بيده القلب والقطعة، دخل على النبي، لما وقع بصر النبي عليها قال: فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها. هاي بضعة محمد. الله شقد يكرم هذا البيت، شقد هاي بيوت آل محمد. الكفر كان يكرمها رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي بيوتها مو يقول. وبعدين حماها، حماها بعزه وبمجده. وإذا ببيوت آل محمد في عبر عنها يوم الطف عمر بن سعد، يعبر عنها بيوت الظالمين، يقول: أحرقوا بيوت الظالمين، أحرقوا بيوت الظالمين. جديد قبش يلتهب نارا وأقبل إلى خيمة الحسين، ألقى القبش بها اغترمت النار في قلب المخيم، وخرجت بنات رسول الله يتراكضن من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة. وكلما وصلنا إلى خيمة وجدنا النار قد اضطرمت فيها. وخرجت أخت الحسين في تلك اللحظات الحرجة، شنو كان ديدنها؟ مرة تركض على طفلة تحتضنها طلعها عن حواجر الخيل، مرة تجي إلى امرأة تطفئ النار عن ثيابها، مرة تعود إلى الإمام الشجاد تتفقد لأن تصل النار إلى جسده، وتلقى عقيلة الطالبين تجول يوم الطف. ورحم الله سيد حيدر، فنشوف وصفة إلها شنو. مشد عرويا وما الطف عما ظلم يدا عماد الله إلا ولم تدر قبل الطاف ما البيض والشوى حارى، ولم تر حتى عينها ظل شخصها إلى أن بدت بالغابرية حجارة. حتى يختلف المؤرخون هل خرجت بالنهار أم خرجت بالليل. يذهب كثير منهم يقول: نهارا لم تخرج إلا إلى أصناب المخيم، لكن لما جن عليها الليل خرجت، ومن ورائها أكثر من 20 صبي وصبية قد تعلقوا بأطراف ثيابها. هذا يقول عمان أبي، وهذا يقول عمان أبي، وهذا يقول عمان أخي. أقبلت إلى مصرع أبي عبد الله أخويا يا نار، حزن عليك تل بعيش لاي يا لاتي ولوحة تعمى
جمر الخنا بالسوت. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، ارحمنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. من اللهم على مرضانا بالعافية، آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم، المؤسس تغمده برحمتك، ولروحه مع أموات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.